وسلم في التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في المبحث الثاني، معنى الحج. الحج لها أكثر من معنى كما قد تقدم ربما في درس الحاشية في المنطقة. الحج لها أكثر من معنى. أول تلك المعاني المعنى اللغوي. الحج لغة بمعنى البرهان الذي يستعين به الخصم على خصمه في مقام الخصومة ليظفر على خصمه، ليظفر بخصمه. فكل ما يستعين به الخصم على خصمه عليكم السلام في مقام الخصومة يسمى حجة. وإنما سميت الحجة حجة لأنها من الحج أي القصد، لأن الحجة تقصد وتحج في مقام الخصومة. في مقام الخصومة الخصم يقصد إلى البرهان، يقصد إلى الحجة، فسميت الحجة حجة من القصد، من الحج بمعنى القصد، لأنها تقصد للظفر بالخصم سميت الحجة حجة. والظفر على الخصم له جنبتان، له نحوان. النحو الأول لاحظوا هذا معنى الحجة، ينفعنا في معنى الحجة الإصطلاحي. الحجة بالمعنى اللغوي لها جنبتان. الجنبة الأولى أن يحتج بالبرهان، أن يحتج بالحجة الخصم على خصمه المجادل على الغير لأجل أن يقطع عذر الغير ويثبت قبح فعله، حتى يثبت قبح فعله وأنه ليس بمعذور وأنه ملوم ومعاقب. هذا نحو من أنحاء الحجة. مثلا في الأحكام الشرعية، مثلا إذا ورد دليل دل على حرمة لحم الأرنب والعبد قصر في الفحص عن الدليل، قصر في الفحص عن الحكم الشرعي وتناول لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب، مع أن هناك دليل دال على حرمة لحم الأرنب لا يصل هذا الدليل، هذا الدليل لم يصل إلى العبد لتقصير من العبد لأن العبد لم يفحص. سيكون هذا الدليل حجة للباري عز وجل، للشارع المقدس، سيكون له حجة على العبد في معاقبته وأن فعله قبيح وأنه ليس بمعذور في تناوله للحم الأرنب وأنه لا عذر له بل هو ملوم ومعاقب. هذا الجنبة الأولى، هاي الناحية الأولى من ناحيتي ومن جنبتي الحجة. الحجة أحيانا تستعمل لقطع عذر الغير، لتقبيح فعله وإثبات أن فعله قبيح وليس ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. هذا الجنبة الأولى. الجنبة الثانية بالعكس. الجنبة الثانية هي أن تكون الحجة لإثبات العذر لدى المولى، كما لو وصل دليل إلى العبد، لو وصل دليل إلى العبد دال على إباحة مثلا لحم الخنزير، دل الدليل على أن لحم الخنزير مباح، فتناول العبد هذا اللحم بناء على ذلك الدليل، بناء على تلك الحجة التي وصلت إليه. ستكون طبعا هذا خلاف الواقع، إذا خالف الواقع وارتكب هذا الفعل سيكون هذا الدليل حجة له على المولى وأنه معذور في فعله هذا وأن له العذر وأنه ليس بمعاقب وليس بملوم. هذا النحو الثاني. النحو الأول يسمى بالمنجزية، يعني أن هذا الدليل وتلك الحجة تنجز الحكم الشرعي، تنجز حرمة لحم الأرنب على العبد مع أنه لم يفحص. هناك دليل دل على حرمة لحم الأرنب. الجنبة الأولى تسمى جنبة المنجزية، الجنبة الثانية تسمى جنبة المعذرية. هي تكون عذرا، تلك الحجة تكون عذرا للعبد في ارتكابه وفي مخالفته للواقع الثابت من الأحكام الشرعية. نفس هذا المعنى هذا طبعا في المعنى اللغوي، هاتان الجنبتان في المعنى اللغوي، نفس هاتان نفس هاتين الجنبتين ستأتي في المعنى الإصطلاحي الأصولي. هذا المعنى الأول للحجة، المعنى اللغوي. إذن المعنى اللغوي للحجة هو البرهان، هو كل ما يستعين به الخصم على خصمه في مقام الخصومة للظفر بالخصم من أدلة وبراهين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المعنى الإصطلاحي. المعنى الإصطلاحي أيضا له أكثر من إصطلاح، إصطلاح للمناطق وإصطلاح للأصوليين. أما إصطلاح المناطق فله معنيان، الحجة بالإصطلاح المنطقي له معنيان. المعنى الأول هو كل ما يتألف من قضايا، كل معلوم تصديقي صالح للوصول أو للتوصل إلى مجهول، إلى مجهول تصديقي، كل معلوم تصديقي مركب يوصل له صلاحية الإيصال إلى المجهول التصديقي، كما في القياس. القياس: العالم متغير وكل متغير حادث. هاتان القضيتان المركبتان، هاتان قضيتان معلوم تصديقي مؤلف بطريقة تلك الطريقة، وهذا التركيب وهذا التأليف يتيح له أن يوصل إلى مجهول تصديقي. نفس هذا التركيب ونفس تقديم الصغرى وتأخير الكبرى، هذا يتيح له أن يوصل إلى مجهول تصديقي، وهو أن العالم حادث. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. هذا المعلوم التصديقي أوصل إلى هذا المجهول التصديقي. هكذا القياس بكل قضايا، العفو الاستقراء، الاستقراء بكل قضايا أيضا يسمى حجة. هكذا التمثيل. إذن الحجة بالمعنى المنطقي هي كل مجموعة قضايا لها القابلية، لها الصلاحية لأن توصل إلى المجهول التصديقي. هذا المعنى المنطقي الأول. هناك معنى آخر ربما أقل شيوعا من المعنى الأول، أيضا هو في إصطلاح المناطق. هذا المعنى الثاني هو أن الحجة تطلق في بعض الأحيان على نفس الحد الأوسط، لا على المجموع المؤلف من الصغرى والكبرى مثلا في القياس، لا على الصغرى والكبرى بمجموعهما المكور، بل على خصوص الحد الأوسط. الحد الأوسط هو الذي يسمى حجة ويسمى واسطة في الإثبات. الحد الأوسط كما في مثالنا التغير، التغير هو الذي يسمى حجة. الحجة في إثبات الحدوث للعالم هو التغير. إذن الحجة هو خصوص التغير، الحجة هي خصوص الحد الأوسط. هذا المعنى الإصطلاحي الأول اللي هو المعنى المنطقي. المعنى الثاني الإصطلاحي هو المعنى الأصولي، وهو الذي ينفعنا ويهمنا في المقام. الحجة بالمعنى الإصطلاحي هي كل طريق، الحجة هي كل طريق يثبت متعلقه ولا يصل هذا الإثبات حد القطع وحد اليقين. الحجة بالمعنى الأصولي هذا معناها، معناها أنه هناك طريق يوصل إلى الحكم الشرعي، يثبت الحكم الشرعي، يثبت المتعلق، لكن هذا الإثبات لا يصل حد الكشف القطعي واليقين. إذن الحجة بالمعنى الأصولي مؤلفة تعتمد، ترتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى أن الحجة هي طريق يثبت، يثبت المتعلق، هاي الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن لا يصل هذا الإثبات حد القطع واليقين، فهناك نحو كشف وحكاية للحجة. الحجة الدليل الطريق يكشف عن الحكم الشرعي، يثبت الحكم الشرعي ويحكي عن الحكم الشرعي، لكن هذا الكشف وهذه الحكاية لا تصل حد القطع واليقين، بل هي كشف ظني، كشف يصل إلى درجة الظن ولا يرتقي إلى مرتبة اليقين. كل ما من شأن ذلك إثبات المتعلق من دون الوصول إلى حد القطع واليقين يعتبر ويسمى حجة. النقطة الأولى، الركيزة الأولى في الحجية اللي هي إثبات المتعلق. قبل أن نبين هذا خلينا نأخذ مثال، مثل خبر الواحد. خبر الواحد يسمى بحسب الاصطلاح الأصولي حجة، يسمى طريق، يسمى دليل، يسمى أمارة. ليش يسمى حجة؟ لأن خبر الواحد يثبت المتعلق. خبر الواحد خبر زرارة الذي يقول لحم الأرنب حرام، هذا الخبر يثبت الحرمة للحم الأرنب، يثبت متعلقه. وهذا الإثبات لا يصل حد الكشف اليقيني والقطعي. معلوم أن خبر الواحد غاية ما يوصل إليه، إذا أخبرنا بخبر الواحد غاية ما يصل في أذهاننا هو الظن، ولا يصل حد القطع واليقين. وكأننا نسمع مثلا من الإمام عليه السلام، لا، خبر الواحد لا يوصل الكشف والحكاية عن الحكم الشرعي إلى تلك الدرجة، درجة القطع واليقين. خبر الواحد غاية ما يحققه هو الظن، يحقق الظن في ذهن السامع. إذن خبر الواحد اجتمعت فيه الركيزتان، فنطلق على خبر الواحد أنه هو حجة بالمعنى الأصولي، لأنه يثبت المتعلق ولا يصل هذا الكشف والحكاية حد القطع واليقين. من خلال النقطة الأولى، وأن الحجة تثبت المتعلق، هذا الإثبات لابد أن نستعين عليه بواسطة الاعتبار الشرعي. هذا الإثبات لا يمكن أن يكون خبر الواحد مثبتاً للمتعلق كاشفاً عن الحكم الشرعي كما تقدم إلا بواسطة اعتبار الشارع، وأن الشارع اعتبر خبر الواحد طريقاً لحكمه الشرعي، وأن الشارع جعله طريقاً للحكم الشرعي بواسطة الدليل القطعي الدال على اعتباره وحجيته وجعله طريقاً كما تقدم سابقاً. ما يمكن أن نقول هذا الطريق حجة ذاك الطريق أمارة إلا بواسطة الاعتبار الشرعي، إلا بواسطة أن الشارع المقدس هو الذي يعتبره طريقاً لحكمه الشرعي، وهذا لا يتم عندنا إلا بواسطة دلالة الدليل القطعي على ذلك الاعتبار وتلك الحجية. هذا فيما يرتبط بالأول. فيما يرتبط بالثاني، واضح أن الركيزة الثانية اللي قلنا أن الكشف لابد أن لا يصل إلى مرتبة القطع واليقين، من خلاله يتضح أن القطع واليقين لا يطلق عليه أنه حجة بالمعنى الأصولي. القطع لا يسمى حجة بالمعنى الأصولي، اليقين لا يطلق عليه أنه حجة، أنه طريق بالمعنى الأصولي، وذلك لأن القطع كما سيأتي كشفه كشفا تاما، حجيته ذاتية. يعني شنو حجيته ذاتية؟ يعني أن القطع بنفسه من دون أن تصل له يد الاعتبار ويد الجعل، القطع بنفسه حجة. إحنا إذا علمنا بحرمة شرب الخمر، إذا تحقق عندنا القطع واليقين بحرمة شرب الخمر، بعد لا ننتظر شيئاً آخر، نرتب الأثر على ذلك القطع واليقين من دون حاجة إلى أن يأتي الشارع ويعتبر القطع ويعتبر اليقين حجة. واضح حتى بالأمور العرفية، إذا علمنا أن الطريق الكذائي فيه خطر، قطعاً في هذا الطريق خطر يهدد حياة المار عبر هذا الطريق، ما ننتظر بعد شيء آخر وجعل شرعي واعتبار شرعي يجعلنا ذلك يجعلنا الحجية لذلك القطع. القطع واحدة من لوازمه الذاتية هو الحجية، هي المنجزية والمعذرية. إذن القطع كما سيأتي بالتفصيل، القطع حجيته ذاتية لا تصل إليه يد الجعل والاعتبار، لا تناله يد الجعل والاعتبار لا رفعا ولا وضعا. ما يمكن لأي جهة من الجهات أن تعتبر الحجية للقطع وتقول أنا جعلت القطع حجة، ما يمكن أن تضع أي جهة من الجهات الحجية للقطع. كما أنها ما يمكن إلها أن ترفع الحجية عن القطع وتقول القطع الذي هو حجة في نفسه أنا أرفع الحجية عن القطع. ما يمكن، ما يمكن أن يجي شخص أو تجي جهة مهما كانت مهما كانت أن ترفع الحجية عن القطع ويقال أن زيدا قاطع بالحكم إلا أن هذا القطع ليس بحجة. ما يمكن، ما يمكن. هو يعلم ويقطع ويتيقن بحرمة شرب الخمر وفي نفس الوقت نقول هذا القطع ليس بحجة، لا ترتب أثرا على ذلك القطع. ما يمكن، القطع لا يمكن أن تناله يد الجعل والاعتبار لا رفعا ولا وضعا. ما يمكن أن نجعل الحجية كما ما يمكن أن نرفع عنه الحجية. إذن اتضح من خلال هذا أن القطع واليقين لا يسمى حجة بحسب الاصطلاح الأصولي. إذا اتضح هذا المعنى، معنى الحجية بالمعنى الأصولي، نقول أن الحجة أحيانا قد يطلق عليها الطريق، قد يطلق عليها الأمارة، وقد يطلق عليها الدليل. تلك المفردات الأربعة هي مترادفة أو كالمترادفة كما يعبر المصنف، لا فرق بين الحجة وبين الأمارة وبين الدليل وبين الطريق. مبحثنا هذا المقصد الثالث اللي نسميه مباحث الحجج يمكن أن نسميه مباحث الأمارات، كما يمكن أن نسميه مباحث الطرق، ويمكن أن نسميه مباحث الأدلة في قبال ما سيأتي من في المقصد الأخير الأصول العملي. بقي سؤال أخير يرتبط بالحجة بالمعنى الأصولي، وهو هذا السؤال، وهل أن تسمية الدليل، تسمية الأمارة، تسمية الطريق بالحجة، هل أنها تسمية مرتجلة أم أنها تسمية منقولة؟ بعبارة أخرى، هل أن هناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي لكي يكون هذا الاصطلاح اصطلاحا منقولا، أو أنه لا مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ المصنف يقول هناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. العلاقة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. الحجة بالمعنى اللغوي أعم مطلقا من الحجة بالمعنى الاصطلاحي. كل ما هو حجة بالمعنى الأصولي هو في الحقيقة حجة بالمعنى اللغوي ولا عكس. بعض ما هو حجة بالمعنى اللغوي ليس بحجة بالمعنى الاصطلاحي، وذلك لأن الحجة بالمعنى اللغوي شنو معناها؟ قلنا البرهان، كل برهان يمكن أن يستعان به على الغير في مقام الخصوبة. الحجة بالمعنى الاصطلاحي أخص من هذا المعنى، على الأقل لأن إحنا قيدنا الحجة بالمعنى الاصطلاحي بأن لا تصل حد القطع واليقين، ومعلوم أن التقييد يقلل من الوجود، فيكون الحجة الأصولية أخص من الحجة اللغوي. كما أن الحجة بالمعنى الأصولي يطلق عليها أنها حجة بالمعنى اللغوي، لأنه حينما يحتج العبد على مولاه بأن وصل له دليل مؤمن، دليل يبيح مثلا للحرام الواقعي، هذا برهان يحتج به على الخصم، فهو حجة بالمعنى اللغوي. هكذا إذا احتج المولى على عبده، إذا احتج بالدليل الدال على الحرمة مع أنه تناول ما هو حرام واقعا، هذا أيضا يسمى حجة بالمعنى اللغوي. إذن النسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الأصولي نسبة العموم والخصوص المطلق، فتكون تسمية الدليل الأصولي، الأمارة الأصولية بالحجة من باب تسمية الخاص باسم العام. العام هو الحجة اللغوية، الخاص هو الحجة الأصولية، فسمينا الخاص بالاسم الموضوع للعام، فهذه هي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. قال معنى الحجة: أولا، الحجة لغة كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير على الخصم، وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه، والظفر على الغير على نحوين، هذا اللي قلنا إليه جنبتين، إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله، هذا اللي سميناه المنجزية بالمعنى الأصولي، وأنه يسكت الخصم، المولى يسكت العبد ويقطع عذر العبد، وأنه أنت لا عذر لك في ارتكاب المحرم الواقعي، هناك دليل كان ينبغي لك أن تفحص عنه حتى تثبت عندك الحرمة، إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله، هذا فيما إذا كان متعلق الحجة اللي تثبت، ممكن الحجة تثبت متعلقها، إذا كان متعلق الحجة ينجز حكما إلزاميا على العبد، وإما بأن يلجئه على عذر صاحبه، وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة، هذا العبد هو الذي يمتلك تلك الحجة فيحتج بها على المولى، فالمولى يكون عاذرا للعبد ويعذر صاحب الحجة، يعذر العبد، وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير، معذرة مثلا للعبد لدى المولى، هذا طبعا فيما إذا كان متعلق الحجة أمر يبيح متعلقة، الحجة تبيح المتعلق، مع أن الواقع خلاف ذلك، الواقع أنه ليس بمباح مثلا، هاي الحجة بالمعنى اللغوي، وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان، ما عند المناطق ومعناها معنى الحجة، هذا المعنى المنطقي الأول، كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، يعني المعلوم التصديقي الصالح للوصول إلى المجهول التصديقي، أي مجموع القضايا المترابطة المؤلفة بطريقة معينة ومقصودة، ليس كيفما اتفق، مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها، التأليف إلى مدخلية في الوصول، وترابطها إلى العلم بالمجهول، سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن، طبعا القياسات المنطقية مو بالضرورة تكون في مقام الخصومة، في مقام الخصومة نسميه جدل، أما القياس البرهاني بالمعنى الاصطلاحي لا، قد نستدل على واقعة وعلى حقيقة من الحقائق، قد نريد نستدل على حدوث العالم من دون أن تكون هناك خصومة مع شخصا، لا احنا نريد نتوصل الى الحقيقه، فمن خلال بعض القياسات نتوصل الى ان العالم حادث وان لم يكن هناك خصم في البين، لذلك يقول سواء كان في مقام الخصومه مع احد ام لم يكن، وقد يطلقون الحجه ايضا، هذا المعنى الثاني، وقد يطلقون المناطق الحجه ايضا على نفس الحد الاوسط في القياس، على خصوص الحد الاوسط، وهذا قد احنا مو كثير سامعين بهذا الاصطلاح، لكن المصنف يدعي ان هناك اصطلاح، لكن هذا الاصطلاح اقل من الاصطلاح الاول. الاصطلاح الثاني، الحجه بالمعنى الاصطلاح الثاني عند الاصوليين، ما عند الاصوليين ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها، كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القاطع، أي لا يكون سبباً للقطع بمتعلقه، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة، لكن مو حجة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، لأن قلنا القطع لا يطلق عليه حجة بالمعنى الاصطلاحي، بل يكون حجة بالمعنى اللغوي يعني برهان، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة، ولكن هو حجة بمعناها اللغوي، أو قل بتعبير آخر، الحجة كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه، عدل عن هذا التعبير، لأن يثبت قد يوهم، يثبت شنو اللي يثبت، مثلا إذا قلنا خبر الواحد دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، من نقول خبر الواحد يثبت الحرمة، هذا قد يتوهم متوهم، أن المثبت حقيقة تكوينا للحرمة هو خبر الواحد، والحال أن خبر الواحد ليس بمثبت للحرمة. شنو اللي يثبت الحرمة؟ اللي يثبت الحرمة الملاك الواقعي، الملاك الواقعي، المصلحة الواقعية هي التي تكون منشأا وخلفية ومرجعا للحرمة. الذي يثبت الحرمة الملاك، لكن الخبر الواحد هو مجرد كاشف عن الحرمة الواقعية. الحرمة موجودة في الواقع، الحرمة أساسها منشأها المصلحة هي موجودة في الواقع. خبر الواحد مجرد أن يكشف ويزيل الحجاب عن الحرمة الموجودة في الواقع، مجرد كاشف وحاكي عن الواقع، هو لا يثبت المتعلق تكوينا. الذي يثبت المتعلق تكوينا هو الشارع المقدس لأجل وجود مصلحة أو لأجل وجود مفسدة. أما خبر الواحد، خبر الواحد وظيفته وظيفة الكشف، وظيفته وظيفة الحكاية، غايته أن الكشف والحكاية هو كشف ظني لا كشف على نحو القطع واليقين. قال: أو قل بتعبير آخر، الحجة كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له، ونعني بكونه مثبتا. هذا اللي قلنا، الإثبات لا يكون إلا إذا اعتبره الشارع وجعله الشارع طريقا، ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته. بحسب ذاته خبر الواحد ما يكشف عن الحكم الشرعي. ليش؟ لأنه قد يخطئ وقد يصيب. الكشف الظني خبر الواحد قد يخطئ، قد يكون الراوي مشتبه، قد يكون ما سمع صحيح، قد يكون هو كذب صحيح وثقة، قد يكون عادل، لكن العادل مو معصوم، قد يكذب، قد يشتبه، قد يغفل. فإذا الخبر الواحد مثلا، وهكذا مطلق الأمارات والأدلة والحجج، هي لا تكشف بذاتها عن الواقع، إنما تكشف عن الواقع بجعل الشارع. الشارع هو ارتضاها لمصلحة، ولو لأجل مصلحة التسهيل مثلا، هو لمصلحة مثل مصلحة التسهيل قال اكتفوا بخبر الواحد في معرفة الحكم الشرعي، ارتضاه طريقا، ارتضاه كاشفا لحكمه الشرعي بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته. فيكون معنى إثباته له حينئذ أنه يثبت الحكم الفعلي في حق المكلف بعنوان أنه هو الواقع، وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتباره. رجعنا قلنا الخبر الواحد لا يكون طريقا، لا يكون حجة إلا باعتبار الشارع. اعتبار الشارع كما قلنا أكثر من مرة لا يثبت إلا بدليل قطعي يدل على ذلك الاعتبار، وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف والحاكي. هذا الدليل القطعي يدل على اعتبار ذلك الطريق، على اعتبار تلك الحجة. الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي أيضا يدل على أنه حجة من قبل الشارع. هذا عطف تفسير، هو نفسه يدل على اعتبار ذلك الشيء وعلى أنه حجة، هذا عطف تفسير، ويدل هذا الدليل على أنه حجة من قبل الشارع. يدل الدليل القطعي على أن الشارع اعتبر خبر الواحد طريقا لمعرفة أحكامه الشرعية، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية. يعني شنو جعل الحجية؟ هو خبر الواحد يفيد الظن. يعني شنو جعل حجة؟ جعل منجز. هذا يحتاج إلى بيان. يقول راح يجي، راح يجي أنه شلون الشارع المقدس جعل خبر الواحد الظني، جعل الظاهر الظني، جعل حجة بحيث إحنا نرتب عليه آثار الحجية، اللي الحجية هي من لوازم القطع. شنو اللي سوى لذلك الظن بحيث جعل الظن حجة مع أن الظن ليس بحجة؟ شنو الخصوصية في خبر الواحد؟ شلون الشارع المقدس تمكن من ذلك الجعل؟ هذا يحتاج إلى بيان، مو مجرد ألفاظ نقول إيه الشارع اعتبر طريق، على أي أساس اعتبر طريق؟ هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تفسير، رح يجي بيانه. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية، وكيف يثبت الحكم بالحجة. الحكم يثبت إذا الإمام عليه السلام إجا قال، إذا صار قطع بالحكم. أما ظن بالحكم الشرعي يقول ما يخالف هذا ما الشيء يعتبر حكم شرعي، هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تفسير. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة. قال: وعلى هذا في الحجة بهذا الإصطلاح لا تشمل القطع. احنا احترزنا من أول الأمر، قلنا ولا يبلغ درجة القاطع. وعلى هذا في الحجة بهذا الإصطلاح يعني الأصولي لا تشمل القطع، أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى، بل بالمعنى اللغوي. القطع حال حال سائر البراهين يسمى حجة بالمعنى اللغوي، لأن طريقية القطع كما سيأتي طريقيته قد ذاتية غير مجعولة مقابلة للجعل أصلا. طريقية القطع وأن القطع كاشف، القطع حاكي عن الواقع، هاي الحكاية ذاتية. القطع يعني ينكشف الواقع 100%، هذا ما يحتاج إلى جعل، ما يحتاج إلى جعل لا رفعا ولا وضعا. هذا اللي يعبر عنه أن القطع طريقيته ذاتية وليست بمجعولة. قال: لأن طريقية القطع كما سيأتي ذاتية غير مجعولة من قبل أحد، لا يمكن أن تناله يد الجعل والاعتبار لا وضعا ولا رفعا. وتكون الحجة بهذا المعنى الأصولي مرادفة لكلمة الأمارة. حجة يعني أمارة، كما أن كلمة الدليل، كلمة الطريق تستعملان في هذا المعنى، فتكونان مرادفتين لكلمة الأمارة والحجة، أو على الأقل كالمترادفتين. إذا شككت وقلت أن المفاهيم مو متحدة، على الأقل المصادر متحدة. الأصول حينما يطلق الطريق يعني يريد خبر الواحد والشهرة والظواهر وسائر الأمارات والحجج، فالأصول عنده على الأقل الأصول مصادر الطرق والأمارات والحجج والأدلة هي مصادر واحدة، فهي إن لم تكن مترادفة فعلى الأقل هي كالمترادفة في وحدة مصادرها. وعليه فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل كلمة مباحث الحجج أو مباحث الحجة، قل مباحث الأمارات، مباحث الأدلة، مباحث الطرق، وكلها تؤدي معنى واحد. ومما ينبغي التنبيه عليه، إجا الآن إلى هذا البحث اللي ذكرناه أخيرا، وهو وجه تسمية الحجة الأصولية بالحجة، ليه سمينا حجة؟ قال: ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤدي كلمة الأمارة، بين قوسين أن استعمال كلمة الحجة في معنى الحجة الأصولية مأخوذ من المعنى اللغوي، يعني مو وضع مرتجل، وضع منقول. لاحظين المناسبة، مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص، من الخاص اللي هو الحجة بالمعنى الأصولي، باسم العام اللي هو الحجة بالمعنى اللغوي، نظرا إلى أن الأمارة راح يجي إلى جنبتي الأمارة، جنبتي الحجة، المعذرية والمنجزية. يقول المعذرية نحو من أنحاء الحجة اللغوية، المنجزية نحو من أنحاء الحجة اللغوية. إذن الحجة بالمعنى الأصولي هي نحو من أنحاء الحجة بالمعنى اللغوي، لكن بعض أنحاء الحجة بالمعنى اللغوي ليست هي بالمعنى الأصولي. مثل إيش؟ كما لو استدل الشخص على مثلا أن الكل أعظم من الجزء من دون مقام خصومة، لا معذورية ولا منجزية، أصلا ما عندنا خصم، ما عندنا عبد ومولى حتى نقول منجزية أو معذرية، هذا نسميه حجة بالمعنى اللغوي. لكن ما نسميه هذا البرهان اللي نستدل به على أن الكل أعظم من الجزء، نسميه حجة بالمعنى اللغوي، هو برهانه، لكن ما نسميه حجة بالمعنى الأصولي. ليش؟ لأنه ليس لا منجز ولا معذر. شنو ثمرة أن نثبت أن الكل أعظم من الجزء مع أنه لا خصم في البيت، لا منجز ولا معذر؟ إذن بعض ما هو حجة بالمعنى اللغوي ليس حجة بالمعنى الأصولي، وكل حجة بالمعنى الأصولي وحجة بالمعنى اللغوي، وهذا نرجع العموم والخصوص المطلق. إذن الحجة بالمعنى اللغوي أعم مطلقا من الحجة بالمعنى الأصولي. إذن حينما نطلق لفظ الحجة الموضوع للغوي نطلقه على الأصولي، هذا في الحقيقة من باب إطلاق اللفظ الموضوع للعام على المعنى الخاص. قال من باب تسمية الخاص باسم العام، نظراً إلى أن الأمارة أولاً مما يصح أن يحتج مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها، إذا وصل للمكلف حجة تدل على إباحة لحم الأرنب، هو أهم عمل بتلك الحجة، عمل بتلك الأمارة وتناول لحم الأرنب وصادف مخالفة الواقع، وأنه في الواقع في اللوح المحفوظ أن لحم الأرنب حرام، هذه الحجة تلك الأمارة ستكون معذرة للمكلف، معذرة للعبد، وستكون حجة في تعذير العبد على المولى. يقول مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها، عمل بالأمارة وصادفت مخالفة الواقع، فتكون معذرة له، ستكون عذرا له، هذا الجنب الأولى. كما أنه هو هاي الجنب الثاني، مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا المولى أدى وظيفته التشريعية وأوصل الحكم الشرعي إلى العبد وقال أن لحم الأرنب حرام، العبد هم ما فحص عن الحرمة وأجرى قاعدة البراءة والإباحة وقال أن لحم الأرنب حلال، أكله للمولى أن يحتج بذلك الخبر بتلك الأمارة على العبد، فتكون تلك الأمارة منجزة للحكم الشرعي على العبد، فيكون العبد ملوما ومعاقبا. قال كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي، فيستحق العقاب، فيستحق العقاب على المخالفة، فتكون منجزة، تكون تلك الأمارة منجزة للحكم الشرعي على العبد فيستحق العقاب. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث يتحدث عن مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر، إذا ما في سؤال يرتبط بذلك. في هذا الفصل نطرح سؤالين، السؤال الأول نقول ما هو معنى الأمارة، السؤال الثاني ما هو معنى الظن المعتبر، شنو معنى الأمارة، شنو معنى الظن المعتبر. أما الأمارة فلغة، الأمارة لغة بمعنى العلامة، تقول مثلا أمارة البلوغ، أو مثلا الشعر الخشن أمارة البلوغ، يعني علامته، يعني علامة البلوغ. فالأمارة لغة بمعنى العلامة، الأمارة بفتح الهمزة واضح، أمارة الإمارة اللي يتأمر عليها الأمير، خارج عن محل كلام، محل كلامنا في الأمارة بفتح الهمزة، الأمارة بمعنى العلامة، هذا بالمعنى اللغوي. بالمعنى الاصطلاحي شنو معنى الأمارة؟ تقدم قلنا الأمارة بمعنى الحجة، بمعنى الدليل، بمعنى الطريق، هاي كلمات مترادفة. إذن شنو معنى الأمارة اصطلاحا؟ الأمارة هي كل طريق يثبت متعلقه من دون أن يصل حد القطع واليقين، هذا معنى الأمارة. تعال إلى معنى الظن المعتبر، شنو معنى الظن المعتبر؟ الظن المعتبر هو الظن الناشئ من الأمارات التي اعتبرها الشارع طريقا لأحكامه الشرعية. الظن المعتبر هو الظن الناشئ من الأمارات التي اعتبرها الشارع المقدس طريقا لحكمه الشرعي. الشارع المقدس اعتبر واحدة من الأمارات مثلا خبر الثقة، خبر الواحد، خبر الثقة هذا أمارة من الأمارات. ليش أمارة من الأمارات؟ لأن هو يثبت متعلقة من دون يصل إلى حد القطع واليقين، فنقول خبر الثقة أمارة. هذا خبر الثقة حينما يأتينا بمضمون من المضامين لحم الأرنب حرام، هذا المضمون شنو اللي راح يصير عندنا تجاه؟ راح يصير عندنا ظن. هذا الظن المسبب الحاصل الناشئ من الأمارة التي اعتبرها الشارع نسمى هذا الظن الظن المعتبر شرعا. إذن الظن المعتبر شرعا هو الظن الناشئ المسبب عن الأمارة المعتبرة شرعا التي ارتضاها الشارع المقدس طريقا لمعرفة أحكامه الشرعية. ولذلك احنا قلنا الأمارات إنما تولد الظن ولا تولد اليقين، فنقول الأمارة هذا الظن اللي تولده نسميه الظن المعتبر. إذن فرق واضح بين الأمارة وبين الظن المعتبر. جيد، إلى الآن عرفنا شنو معنى الحجة، شنو معنى الأمارة، شنو معنى الدليل، شنو معنى الطريق، هذا من جانب. شنو معنى الظن المعتبر شرعا؟ هذا البحث ليش نطرحه، ليش يطرح المصنف؟ المصنف يقول إحنا إذا اتبعنا كلمات الأصوليين، استعمالات الأصوليين، راح نجد أن الأصوليين يستعملون أحياناً كلمة الظن المعتبر، يستعملون هاي اللفظة، هاي المفردة الظن المعتبر، ويريدون معنى الأمارة. فإحنا حتى ننبه على أن هناك فرقاً بين الأمارة وبين الظن المعتبر المصنف، حتى ننبه على هذا الفرق ونطرح هذا المبحث. نقول الأمارة لها معنى، الظن المعتبر لها معنى آخر، أما استعمال أحد المفردتين موضع الأخرى هذا لابد إلى من توجيه. إحنا خلينا نتفق أن الأمارة ليست مرادفة للظن المعتبر، الأمارة لها معنى، الظن المعتبر لها معنى آخر، استعمال بعض هاتين الكلمتين موضع الأخرى هذا لابد إليه من توجيه. المصنف إحنا ننقل حتى نأيد كلام المصنف، نقول بعض الأصوليين مثلا هيك عنده عبارة يقول الحجة عندنا، هذا واحد من استعمالات الأصوليين، الحجة عندنا ليس أو ليست إلا اليقين أو الظن المعتبر. شنو الحجة؟ الحجة يقول لو يقين لو ظن معتبر. طبعا واضح أن مراد من الظن المعتبر شنو؟ الأمارة، لأن الحجة مو الظن المعتبر، الحجة هي الأمارة. قلنا الحجة ترادف الأمارة، ترادف الدليل، ترادف الطريق. فالحجة عندنا القطع بعد شنو؟ الأمارة. لا تقول القطع والظن المعتبر، فهذا الاستعمال يكون قد استعمل الظن المعتبر موضع الأمارة. نسأل نقول هل أن هاتين الكلمتين مترادفتان؟ لا، ليس مترادفتين، مو مترادفتان، واحدة بمعنى الظن واحدة بمعنى الحجة، ليس مترادفتين، إنما يكون هذا الاستعمال في الحقيقة على التسامح والمجازية. أكو علاقة بين الأمارة وبين الظن المعتبر، هاي العلاقة هي التي سوغت، هي التي جوزت استعمال إحدى الكلمتين موضع الأخرى. العلاقة اتضحت مما سبق. شنو العلاقة؟ العلاقة هي علاقة السببية والمسببية. الأمارة سبب في حصول الظن المعتبر، خبر الواحد حينما يجي خبر الواحد يسبب عندنا ظن معتبر شرعا، فالأمارة سبب في الظن المعتبر، والظن المعتبر مسبب عن الأمارة. فحينما نستعمل الظن المعتبر ونريد من ذلك الأمارة، نكون بذلك قد استعملنا المسبب في معنى السبب، أردنا السبب وأطلقنا المسبب، أردنا الأمارة وأطلقنا الظن المعتبر. إذن تلك الاستعمالات استعمالات مجازية تسامحية، لابد أن كمبتدئين من أن نلتفت إلى تلك الاستعمالات حتى لا تلتبس علينا الإصطلاحات. فرق بين الأمارة وبين الظن المعتبر، لكن استعمال بعضها موضع البعض الآخر هذا إنما هو لعلاقة، استعمال مجازي لعلاقة. المنشأ في هذا التسامح شنو؟ ليش يتسامحون؟ إحنا ما يكفي أن نبين أنه هو هذا استعمال مجازي وأنه هو إنما استعمل لعلاقة، لا، ليش تسامحوا؟ ليش استعملوا هذا الاستعمال المجازي؟ المنشأ في ذلك الاستعمال، خلفية هذا الاستعمال، الداعي لهذا الاستعمال واضح، هو أن الشارع المقدس إنما اعتبر الأمارة طريقا لحكمه الشرعي واضح، لأنها تسبب الظن المعتبر، لأن الأمارة إحنا في الواقع كما راح يجي مفصلا، إحنا في الواقع مأمورين بمتابعة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تصل إلينا عن طريق القاطع واليقين أحكام معدودة على الأصابع، فإما أن نعطل الحكم الشرعي وإما أن نسلك طريقا آخر. الشارع المقدس قال لا، لا تعطلوا الأحكام الشرعية، اسلكوا طريق الظن، لكن ليس كل ظن، بعض الظنون التي هو الشارع المقدس انتخبها واعتبرها. ففي الحقيقة خبر الواحد إنما اعتبره الشارع طريقا لحكمه الشرعي لخصوصية في خبر الواحد، وهي أن خبر الواحد يسبب هذا الظن، يسبب الظن إما عند كل الناس أو على الأقل عند نوع البشر، عند عامة البشر. سأفرض أنا ما يصير عندي الظن من خبر الواحد، قد يصير عندي شك، قد يصير عندي واحد، لكن عامة الناس، نوع البشر، أغلب الناس يحصل عندهم الظن النوعي، يحصل عندهم الظن. فإذا الأمارة إنما اعتبرت لأجل وجود الظن الناشئ من تلك الأمارة، فالعمدة في اعتبار الأمارة هو الظن، لذلك يطلقون الظن ويريدون الأمارة، لأن السبب في اعتبار الأمارة هو الظن. هذا خلفية ومنشأ هذا الاستعمال المجازي. قال: مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. طبعا مدلول كلمة الأمارة تقدم، لكن المصنف إنما يريد يعيد حتى ينبه على هذا الاستعمال المجازي. قال: بعد أن قلنا إن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الأصوليين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتسقط بعض استعمالاتها كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. فنقول دائما من ناويه راح نستعمل كلمة الأمارة، زين. فنقول إنه كثيرا ما يجري على الألسنة أو على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤدي كلمة الظن، ويقصدون من الظن الظن المعتبر، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. ويوهم ذلك الاستعمال وهذا الإطلاق، يوهم أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحد، مع أنه هما ليسا كذلك. وفي الحقيقة أن هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال. ليش؟ لأنه الأمارة لها معنى، الظن المعتبر لها معنى آخر، لا أنه هو وضع آخر لكلمة الأمارة. الأمارة مو مشترك لفظي إلى أكثر من معنى، معنى بمعنى الحجة، معنى بمعنى الظن المعتبر، لا، لها معنى واحد، لا أنه هو وضع آخر لكلمة الأمارة. وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سبباً للظن. فإذا الأمارة هي سبب الظن كخبر الواحد والظواهر. والمجاز هنا إما من جهة إطلاق السبب على مسببه، إطلاق السبب، إذا قلنا الأمارة وأردنا الظن المعتبر يكون من إطلاق السبب على مسببه، فيسمى الظن المسبب أمارة، نطلق الأمارة ونريد الظن المسبب عن الأمارة، الظن المعتبر. وإما من جهة إطلاق المسبب على سببه، فتسمى الأمارة التي هي سبب للظن ظنا، نطلق الظن ونريد الأمارة، فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن، الاعتبار للأمارة لكن بسبب الظن. ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة والداعي لاعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب. ويقولون للثاني، يعني اللي على الأغلب، يقولون لو هو الظن الثاني الذي يفيد الظن على الأغلب، الظن النوعي على ما سيأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.